بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ وفاء. تفضلي وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت زيارة الميت لازم يذكره ولا مولد؟
ايش؟
رؤية الميت.
رؤية الميت في المنام؟
ايوه لازم يذكره ولا مولد؟
تذكرينه يعني قصدك بشيء؟
ايوه ولا مولد؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
هل الوالدة إذا دعت على ولدها يستجاب من غير حق؟ ما هو ما شاء الله تبارك الرحمن.
الوالدة ايش؟
إذا دعت على ولدها من غير حق يعني ما صار ما يسوي شيء ما شاء الله عليه.
إيه شالي وفاء.
شكرا.
مرحبا. تفضل ريان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة، سؤالان مني وسؤال من صديقي.
تفضل.
شيخ سؤالا عندي كلاهما يتعلق بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسرع في الصلاة أعد فإنك لم تصلي. شيخ من الأخطاء الشائعة نجدها في مع المصلين وخاصة مع قومنا الباكستانيين والهنود، نجد كثيرا منهم هم يسرعون في الصلاة وعندما يقومون بعد الركوع في القيام لا يظلون في القيام حتى بثانية، هم يعني يقومون ثم على طول يسجدون، ونفس الأمر في الجلسة بين السجدتين يعني ما يجلسون لثانية، فهم يسرعون كثيرا. فنحن عندما يعني تفوتنا الجماعة فنصلي مع جماعة ثانية، فيكون أي شخص الإمام فهو يؤم، وأحيانا يكون الإمام يصلي بهذه الصفة بأنه يسرع. فأريد أن أعرف يا شيخ كيف يكون هذا الإسراع، هل يكون يعني هل الحد الكافي حتى لا يكون يعد من هذا الإسراع أن يكون صلبه، أظن أن الحديث يقول صلبه في القيام يعني مستقيم، أو نفس الشيء في السجدة هكذا، ما هو الحد الكافي حتى لا يعد؟ هذا هو الأول شيخ. الثاني يا شيخ، السؤال الثاني بالنسبة لدعوة الناس إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن علينا بتعلم أكثر ثم ندعو، ولكن في عندما نستقبل ونجد من الناس، والحمد لله أنا الحمد لله شيخ أستطيع أن أفهمهم بالأردو، فعندما نقبلهم المشكلة يا شيخ أنني صغير في السن، فلا ندري كيف سيستقبلون نصيحتي، هل سيغضب مني، هل يتكبر ممكن، فكيف يكون تكون النصيحة، وما الواجب علي إذا وجدت أشخاصا هكذا يخطئون في صلاتهم وأنا أعرف هذه الأخطاء وقد تعلمتها؟ هذا هو السؤال الثاني يا شيخ. والسؤال الثالث من صديقي يسأل يا شيخ، هل المعاصي والذنوب تجلب للشخص حظا سيئا، لأنه في أسبوع الماضي كان يواجه من المشكلات والمصائب، وممكن لا مصائب ولكن الضيق في الأسبوع الماضي، وكان يظن أنه يعني قال لي أنا ما فعلت شيئا, ما عصيت الله, ولكن الظاهر يا شيخ أنه له معاصي والذنوب. ولكن هذا سؤاله, هل المعاصي والذنوب تجلب ما سماه حظا سيئا؟
إن شاء الله يا ريان, أهلا وسهلا. تفضل أبو سالم.
عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلك يا شيخ, لخبارك.
مرحبا ومسهلا.
يا الله الشيخ, طال عمرك, هل في السجود يعني إذا بتصلي تدعى الله ما جعلنا في سجود المخضوض وطلح المنضوج وظل الممجوج وما المسكوب, يجوز هذا ولا
في السجود؟
في السجود
يعني تقول أول شيء ولا بعد التسبيح؟
بعد سبحان رب العظيم بحمد سبحان رب العظيم يعني إذا مرات رب.
وش تقول أبو سالم أعد عليه, وش تقول؟ اللهم
اجعلنا في سدر المخضوج وطلح المنضوج وظل الممجوج وما المسكوب واكه كثيرة إلا مقطوعة ولا ممنوعة.
إن شاء الله يا أبو سالم. مرحبا, تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
حياكم.
شيخ, بتكلم عن نفسي أنا اللي أشوفه في عمري يعني. أنا أقرأ أحفظ القرآن, حافظ القرآن يعني تقريبا يعني من سورة البقرة 200 آية. كل ما أبدأ أكمل فيها يعني باقي 86 آية, ما أقدر أحفظها كلها. الثواب يجين النعاس, بعكس يوم أكون في الانستغرام أو سناب شات أقصى طالع ما كنا نسمع, كنا زينا ما فيها أي شيء ولا عندي تثاب ولا شيء. ويوم أبدأ أفتح القرآن يجيني التثاب. أنا شيء فيها أقول ما أدري, استغفر الله العظيم, ما أعرف.
شالي أمة الله
والله يعني يا حد بيناديني, يا أمي تبت مني شيء, يا أني حد زيارة, ما أعرف.
نعم شال. مرحبا مرحبا. طيب طيب. وفاء من السعودية بارك الله فيها تسأل, تقول هل إذا رأى الشخص ميتا من أقاربه لابد أن يذكره بشيء؟ أختي وفاء بارك الله فيك, لا يلزم المسلم أن يقدم لميته شيء إلا بعد أن يراه في المنام, فحق الميت على الحي الدعاء له على الدوام والاستمرار في الصلاة وخارج الصلاة, والدعاء أفضل ما يقدمه الحي إلى الميت. وإذا رأى الشخص ميته وهو قد نسيه مثلا من الدعاء, طيب أنه يذكره بالدعاء مثلا. أما أنه مثلا يعمل شيء معين, هذا لا, ما يصلح يا أختي وفاء بارك الله فيك. ولذلك من الناس من يقال له إذا رأيت ميتك اذكره بذبيحة أو بشيء, هذا غلط, هذا مدخل من مداخل الشيطان, ربما أوقع الناس في البدع وفي المحدثات. القاعدة الأصل أن الإنسان لا ينسى ميته من الدعاء, يدعو لأهله الخاصين ويدعو لعموم موتى المسلمين. الأمر الثاني, إذا كان الشخص والله يعني غفل عن ميته فترة من الزمن ونسيه ثم عرض له في المنام, يقول اللهم اغفر لأبي, اللهم اغفر لأمي, اللهم اغفر لجدي, اغفر لأخوي, اغفر لأختي مثلا اللي رآهم في المنام, غير ذلك لا. أو أنه يأتي بشيء يفعله مثل ذبيحة ولا شيء في هذا الوقت, نقول له لا ما تفعل هذا الشيء. لكن الصدقة عن الأموات طيبة, الصدقة تعطى للفقراء والمساكين وينوي ثوابها عن الميت. أما أنه ما يعني يفعل إلا عندما يأتي يسمون العوام يقولون اذكروا موتاكم, أو إذا رأيت ميتك في المنام اذكره, يروح يذبح ذبيحة مثلا, هذا خطأ وهذا مدخل للشيطان يدخل فيه على الناس, وربما طور هذا الأمر إلى أشياء أخرى غير جيدة. وفاء من السعودية تقول الوالدة إذا دعت على ولدها من دون وجه حق, الولد طيب وخير, تقول هل هذا يجوز وهل يقبل دعاؤها؟ وفاء بارك الله فيك, أولا لا يجوز للوالدين أن يدعوا على أولادهم حتى لو أخطأوا, حتى لو أخطأوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم, بل جاء في حديث آخر ولا على خدمكم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه أو على ماله أو على ابنه أو على خدمه, ما يجوز, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم توافقون ساعة إجابة. فإذا وافقت ساعة إجابة وقبلت دعوتها تندم بعد ذلك ندم عظيم. ولأجل هذا ما يجوز للإنسان يدعو على ابن من أبنائه أو بنت من بناته مثلا أخطأت مثلا ودعا عليها، يمكن استجيب الله عز وجل الدعاء. الأمر الثاني، إذا كان الولد لا يستحق الدعاء، يعني دعت عليه ظلما وعدوانا، هذا ما يقبل، ما يقبل. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فليدعو بإثم وقطيعة رحم ما يقبل الله عز وجل دعاءه. ولذلك يعني ممكن أرتب لك المسألة أو جاوب المسألة كالتالي: أولا، يحرم على الوالدين أن يدعوا على أولاده. الأمر الثاني، إذا دعا الوالد سواء كان أم أو أب على ولد أخطأ، قد يستجيب الله عز وجل الدعاء. يعني أخطأ الولد، أخطأت البنت ودعا عليها، يستجيب الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجبات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. الوالد الأم والأب، هذا الوالد الأم والأب على ولده البنت والابن. المسألة الثالثة، إذا دعا الوالد على الولد وهو غير مذنب وإنما جناية عليه وغلط عليه وتبلي عليه، هذا ما يقبل الله عز وجل دعاه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. والواجب على الأم هذه بدل ما تقول: اللهم عليك بفلان كذا أو والله كذا، تقول: اللهم اغفر له، اللهم اهده يا رب، اللهم اهده، اللهم يا رب كذا، بدل ما تدعو عليه، لأن الدعاء على الأولاد لا يجوز. بارك الله فيك. ريان من دبي يقول: أشاهد أناس يسرعون في الصلاة، مثلا إذا قاموا من الركوع لا يقفون طويلا وبين السجدتين كذلك، وهذه للأسف موجودة يعني يقول في قومنا، ويكثرون أو يسرعون في الصلاة، ما حكم ذلك؟ ريان بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يقيم الصلاة إقامة بقلبه وبقالبه. الإقامة بالقلب يعني إخلاص النية واستحضار هذه العبادة، وبقالبه ببدنه. والقيام إقامة الصلاة يجب أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والكاف هنا تشبيهية، الكاف هنا للتشبيه، يعني كصلاتي أو كشبه صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي ذكرته ما يتعلق يسميه الفقهاء أو العلماء حديث المسيء في صلاته، حديث أبي هريرة في الصحيح، أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مع أنه صلى لكن ما قبلت صلاته، لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة، لم تصلي الصلاة الصحيحة، وإلا هو أتى بحركات الصلاة لكن ما قبل الله صلاته. ثم صلى وعاد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ثالثة فسلم وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. وهذا شوف تواضع الصحابة رضي الله عنهم، ما أخذته العزة بالإثم أو ما تكبر، لذلك استجاب، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أسبغ الوضوء، يعني إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وضوء كامل، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، وقرأ ما تيسر معك من القرآن، والمقصود يقرأ أول ما يقرأ سورة الفاتحة، ثم قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهكذا. قال: ثم افعل هذا في صلاتك كله. ولذلك يا ريان، عندنا الطمأنينة غير الخشوع، الخشوع محله القلب، والطمأنينة محلها الجوارح. والطمأنينة أن يعطي المصلي كل عضو حقه في الصلاة، أن يعطي المصلي كل عضو حقه في الصلاة. ولذلك القيام أن يقوم بحيث لا يستند على جدار أو يستند على شيء، لو يعني أزيح عنه سقط، لا، هذا ما تصح صلاته ما دام أنه قادر على القيام. إذا جاء ليركع لا بد أن يطمئن راكع، وضابط الطمأنينة في الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه وأن يأتي بمقدار تسبيحه سبحان ربي العظيم. قالوا هذه الطمأنينة، هذه الطمأنينة. والعلماء يقولون أدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. ثم إذا رفع قل سمع الله لمن حمده، فيقف حتى يعود كل عضو إلى مكانه في حالة الوقوف، كل عضو من أعضاء جسمه يعود كما يعني في حالة الوقوف، في حالة الوقوف. هذه يسمى الطمأنينة، هذه يسمى الطمأنينة. فإذا سجد ضابط السجود الصحيح السجود على الأعضاء 7، الجبهة مع الأنف هذه 1، وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع القدمين أو أصابع القدمين، وأن يمكث ساجدا بمقدار قول سبحان ربي الأعلى، ولا ينقر نقر الغراب. بعض الناس ينقر نقر الغراب هكذا بشكل سريع. ثم إذا رفع يطمئن جالسا بين السجدتين بمقدار قول رب اغفر لي، ها هكذا يجلس جلوس. أما أن يرفع هكذا وينزل ما صلى، هذا أخلى بركن من أركان الصلاة. أو بعض الناس اللي ذكرت يرفع من يقول سبحان ربي الأعلى ويسجد مباشرة دون أن يستتم قائما، وأن يرجع كل فقار إلى مكانه الصحيح في حالة القيام، ما صلى. هؤلاء ما صلوا، أخلوا بركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان. ولذلك يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، الله الله في الصلاة وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، بل وهي من أعظم أركان الإسلام وأعظم أركان الدين بعد الشهادتين. فإذا يعني ذهبت الصلاة ماذا بقي؟ وبعدين الصلاة ليست هي قضية والله حمل على الظهر وثقل على الكاهل أرميه هكذا متى أتخلص من الصلاة. الصلاة يجب أن تحب الصلاة، يجب على كل مسلم أن يحب الصلاة ويفرح إذا دخل وقت الصلاة حتى يتلبس بهذه الصلاة التي هي نعمة من نعم الله، جنة. الصلاة نعمة وهبة من الله عز وجل، يكفر الله بها السيئات والخطيئات ويشرح الله بها الصدر ويطمئن القلب ويحصل سبحان الله هدوء في النفس ويحصل راحة وطمأنينة. الصلاة كلها خير، الصلاة كلها خير. لماذا هذه العجلة؟ أنا ما أفهم إلى الآن لماذا هذه العجلة. اللي ذكر في بعض كتب الفقهاء والله أدعى للخشوع، هذا يتنافى أبدا مع الخشوع، يتنافى. ما يمكن أبدا أن يقال والله هذا حتى يكون الإنسان خاشع ولا ينسى ويستحكم صلاته. هذا مذكور في بعض كتب الفقهاء، لكن هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. من أراد فعلا الخشوع ومن أراد فعلا التلذذ بهذه الصلاة عليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا بكلام بعض الفقهاء مثلا الذين لا مستند عندهم، مع احترامي وتقديري، يقول والله أسرع بالصلاة علشان ما تنسى وما تسهو وتبقى خاشع. وين الخشوع إذا كان الإنسان يستعجل بمثل هذه الطريقة؟ همه آخر الصلاة، همه متى يسلم، كيف يخشع هذا؟ كيف يخشع؟ أنا ما أفهم أن هذا خشوع مثلا. فقد يكون هؤلاء المساكين اللي ذكرتهم يا ريان يعني قرأوا في كتب بعض الفقهاء، قرأوا هذا الكلام، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس يعني ربما رفع من الركوع وظل واقفا، يقول أنس خشينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي، خشينا أن النبي، توقعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي أنه في بعض بعد الرفع من الركوع. وربما رفع من السجود وجلس بين السجدتين يطيل حتى نقول نسي عليه الصلاة والسلام، يدعو الله ويتوسل إلى الله عز وجل. الصلاة يا إخواني راحة وطمأنينة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلذلك نصيحتي لكل مسلم أن يستقبل صلاته بمحبة وبإيمان وبرغبة، وأن يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أما هذا الاستعجال وهذه الحركة وهذا العبث، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سنته. سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على الصلاة، وتم بشروطها وبأركانها وبواجباتها وبسننها وبمستحباتها حتى تكون الصلاة مقبولة. في من الناس من تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق، البالي ويضرب بها وجه صاحبي ويتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هذا اللي يستعجلون في هذه الصلاة ويصلون هكذا لأجل يقول متى أنتهي من الصلاة. فلذلك يعني تشكر يا ريان على هذا السؤال، هو تنبيه حقيقة لجميع المسلمين أن يتقوا الله في صلاته، من يخاف الله. بعض الناس يقول يا أخي ما أشوف هذا اللي تذكرونه أنتم عن الراحة والطمأنينة والتلذذ ونحن في الصلاة. الجواب طبيعي جدا أنك ما تشعر بهذا، لأنك أصلا أنت ما دخلت الصلاة برغبة ولا بمثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. دخلت الصلاة هكذا والله كأنه شايل ثقل على رأسك، تقول متى على ظهرك، تقول متى أرميه، متى أزيح عن ظهري. فلذلك استقبلوا الصلاة. شوفوا سبحان الله، الآن اللي الشخص اللي عنده سرعة في الصلاة خلي يغير الحالة ويلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله سيصلي صلاة تختلف عن بقية حياته، صلوات حياته. شوف إنه فعلا بدأ يصلي صلاة صحيحة وليست صلاة تقليد وصلاة والله استعجال. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. ريان يسأل يقول يعني أنا صغير في السن وأرى بعض الأخطاء التي عند بعض الناس فيما يتعلق بالصلاة، وبعضهم كبار في السن، يقول كيف طيب أنا أنصح هؤلاء؟ ما هي الطريقة؟ أخشى أنهم يردون كلامي. يا ريان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يجعلك من الدعاة العاملين الصالحين المصلحين على المنهاج النبوي وعلى طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنه. وأنا أبشرك بخير ما دام عندك هذه الرغبة وهذا الحس الدعوي العلمي الطيب، أنت على خير ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني بالنسبة للنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الدين، لكن لها شروط ولها آداب ولها قواعد ولها ضوابط. من جملة ذلك أن الإنسان لابد أن يكون لديه علم فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، هذه مسألة مهمة، لابد أن يكون لك علم فيما تأمر به فيما تنهى عنه. الثاني أن يكون عندك عدل فيما تأمر به وفيما تنهى عنه. المسألة الثالثة أن يكون لديك حكمة في هذه الأمور، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. والحكمة أن تضع الشيء في مواضعها، أن تنظر إلى الزمان وإلى المكان وإلى الحال وإلى السن أيضا. فيعني ليس كل زمان مناسب فيه النصيحة أو الإنكار، ليس كل حال يناسب فيه النصيحة أو الإنكار. فمثلا أنت صغير وتريد أن تنصح رجل كبير في السن، تعتقد أنت بأنه ما يقبل منك، عنده جهل أمية وعنده مثلا كذا، ويرى بأنك صغير يمكن شهد ولادتك أنت مثلا. فهنا لابد أن تكون ذكيا وحكيما في قضية إيصال الخير إليه. إما أن توصي رجل يعني من أسنانه ومن يعني مقارب له في السن، قل له لو تخبره بأن يترك الخطأ الفلاني، وإما أنت ممكن تأتي له وتعرض عليه النصيحة بصيغة السؤال، مثل ما حصل لموسى مع فرعون. لما أتى موسى فرعون ما قال له أسلم، قال له هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. عرض الدعوة معرض السؤال، عرضها معرض السؤال، هل لك، لأن فرعون طاغية، فكيف هذا يقال لها؟ هو يرى يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فأنت ممكن يا ريان تقول لها مثلا يا الوالد مثلا، تقول له يعني أنا ما أدري هل هذا الحكم جائز، هل هذا كذا، هل هذا صحيح. تعرضها معرض السؤال، فإذا يعني طلب منك أنك تعلمه طيب فرصة لك. إذا قال لك نعم هذا نعم نحن نشأنا عليه وتعلمنا عليه ويعني علماءنا يفعلون كذا، قل له نريد أن نتوسع في المسألة مثلا، يعني تقول نلجأ إلى عالم، نلجأ إلى مفتي مثلا. بهذه الطريقة يكون لديك حكمة، بارك الله فيك ورضي عنك. ريان يقول عندي صديقي يسأل يقول هل المعاصي والذنوب تجلب الحظ السيء؟ يقول في الأسبوع الماضي واجه مشاكل كثيرة جدا، يقول أنا ما فعلت شيء. فيعني يسأل يقول هل هذه فعلا تجلب الحظ السيء؟ يا ريان قل لصديقك بارك الله فيه، أولا لا بد أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وليس بالضرورة أن الإنسان ما يبتلى إلا إذا ارتكب ذنب، ليس بالضرورة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ارتكبوا ذنوب ولا آثام وابتلاهم الله عز وجل، ابتلوا البلاء العظيم، يعني تعرضوا لابتلاءات كثيرة، هذا لا يدل على أنهم أخطأوا. الأمر الثاني عندك الصحابة والعلماء وعباد الله الصالحين، حصل لهم من الابتلاءات العظيمة، هذا لا يدل على أنهم والله وقعوا في ذنوب وآثام وخطايا، لا ما يدل، هذا لرفعة الدرجة وعلو المنزلة، ويعني أيضا لمحبة الله لهم، إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله قوما أصاب منهم، هذا الأمر الأول. فلا بد أن يشيل من رأسه فكرة والله أنا العقوبة هذه لا بد أن تكون ذنب، لا بد يشيل الفكرة هذه. المؤمن مبتلى، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا هذه دار ابتلاء وأعراض وأمراض ودار أزمات ومفاجآت أيضا في الحياة، ولا بد المسلم أن يكون عنده استعداد لتوقع أي مفاجأة في حياته، هكذا كان الأنبياء والصالحين. المسألة الثانية، هناك يعني ابتلاءات سببها ذنب، ابتلاءات سببها ذنوب وآثام. طيب الذنوب والآثام ما هي؟ الذنوب والآثام قد تكون في ترك واجب أو الوقوع في معصية أو كليهما، واضح؟ إن بعض الناس الآن يعتقد بأن الخطايا والذنوب، السرقة، الزنا، شرب الخمر، الكذب، الغيبة، نعم هذه خطايا وذنوب وعظائم، لكن فيه ذنوب أعظم، ترك صلاة الفجر أعظم، هذا ذنب عظيم، ترك الصلوات ذنب عظيم، ترك دفع الزكاة ذنب عظيم مثلا، عقوق الوالدين ذنب عظيم. لذلك بعض الناس يفهم بأن والله العقوبة تأتي على أن وقع في خطيئة، طيب وترك الواجب هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فقد يقول الإنسان الذي يبتلى بذنب، يا أخي أنا ما وقعت والله في ذنوب وآثام، وهو ربما ما يصلي الفجر، ما يحضر صلاة الفجر، أو عاق لوالديه، أو مثلا ما يزكي ماله، أو مثلا يفرط في كثير من الواجبات. لازم نفهم هذه القضية. الأمر الآخر بالنسبة لما يتعلق بالتعامل المسلم مع الابتلاءات عموما، أن يتعامل بتواضع وأن يهضم حق نفسه ويقول هذا ما جنته يداي، هذا بسبب تقصيري في جنب الله، هذا بسبب خطيئتي، لا يزكي نفسه، لأن أنا شعرت من صاحبك يقول يا أخي أنا ما سويت شيء، رب كلمة انفلتت من عذبة اللسان هذا ما لقي الإنسان لها بالا ونسيها، نسيها، لكن الله تعالى علمها وسجلها عليه وعاقبها، عاقبه عليه، عاقبه على هذه الكلمة، كلمة يقولها الإنسان وربما ما يعني ألقى لها بال ولا اهتم لها، لكن أسخطت الذي على العرش استوى، أسخطت الله عز وجل. ومن رحمة الله أن الله تعالى عجل له العقوبة في الدنيا، ابتلاه بشيء حتى يكفر عنه هذه الخطيئة أو هذا الذنب. السخرية من مسلم حرام، الاستهزاء بالمسلمين حرام، التنابز بالألقاب حرام، احتقار الناس هذا حرام، التعالي على خلق الله، هذه أليست الذنوب؟ هذه الإنسان أحيانا قد لا يصدر منه شيء، سكوته أحيانا، سكوته ورضاه عن شيء قد يعاقب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لما رجم ماعز الأسلمي، ماعز بن مالك الأسلمي، لما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق سمع رجلان يتحدثان، سمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يقول للآخر انتبه، يقول هذا الذي، طبعا يقصدون ماعز، هذا الذي رجم رجم الكلب أبى إلا أن يفضح نفسه وقد ستره الله، وذاك صاحبه ساكت، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا الموقف يمر بسلام، مر وإذا حمار ميت في حفرة شائل برجله، يعني منتفخ والعياذ بالله ميت، فقال أين فلان وفلان، فجاء مسرعين فلان وفلان، قال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار. فقال سبحان الله يا رسول، تأمرنا؟ قال ما قلتما في أخيكما آنفا ها أعظم عند الله من أكلكما من جيفة هذا الحمار. لاحظ مع أن واحد تكلم والثاني ساكت ما تكلم، فأشركهما النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم والجزاء، لأنه رضي بكلام، ما أنكر، ما قال اتق الله، كيف تقول هذا في صحابي، وكيف تقول هذا في مسلم، وكيف تقول في رجل طهره الله عز وجل بهذا الحد. فلذلك أخبر صاحبك بأنه يتواضع ويقول هذا بذنبي، كما كان السلف إذا حصل لشيء قال إيه أكيد أنا مسوي شيء لكن ناسيه، هذا المعنى، أكيد أنا عملت شيء ناسيه، أراد الله أن يطهرني بمثل هذه العقوبة. هكذا يتعامل، ما يزكي الإنسان نفسه يقول والله أنا الأنبياء ابتلوا، كأنه يجعل نفسه مع رتبة الأنبياء مثلا، لا ما يصلح هذا. لكن أنا لما فصلت أردت أن أبين بأنه ليس كل ابتلاء يكون بسبب ذنب، قد يكون كما ذكرت في الحالة الأولى تكون من باب يعني محبة الله لعبده، وأيضا أن يسمع جؤار عبده وأن يعلي من درجته ومنزلته. أبو سالم من رأس الخيمة يسأل يقول بالنسبة لي يعني الدعاء في السجود، ممكن أقول اللهم اجعلني في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب؟ أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك تقبل الله منك. طبعا في السجود لابد أن تأتي أولا بقول سبحان ربي الأعلى، لأنها واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم مرة واحدة، ثم بعد ذلك تدعو من خيري الدنيا والآخر. والدعاء يا أبو سالم اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء جوامع الدعاء. ما معنى جوامع الدعاء؟ إننا ما نفرع في الدعاء، يعني أنت الآن سألت الله عز وجل الجنة لكنك رحت تسأل أشياء تعددها في الجنة. فالإنسان ما ينبغي له إذا جاء يسأل الله الجنة يقول الله من يسألك القصر الأبيض الذي على عند باب الجنة، أو أسألك كذا وكذا وكذا، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا علم الصحابة إياه. أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الجنة ثلاثا أدخله الله الجنة، ومن استعاذ بالله تعالى من النار ثلاثا أعاذه الله من النار. فأنت في سجودك لو قلت اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، أدخلك الله الجنة بإذنه وبرحمته سبحانه وتعالى. وإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار، أعاذك الله من النار. هذا في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن، قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور يعني في الوضوء والدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا التفريع والشقشقة والتوزيع هذا والمبالغة، هذا حتى يصرف الإنسان عن حقيقة الدعاء، يبدأ يشتغل بالسجع ويشتغل بالتفريع. يعني أنت الآن لو سألت الله ما في الجنة ينتهي الوقت وأنت ما وصلت. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. ولذلك قل يا أبا سالم اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. بارك الله فيك، تفضلي أمل.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
شيخ عندي سؤالين.
أها.
أبغيت أسألك، قبل سبع سنين أنا رفعت طلاق للضرة والنفقة أنا أبو عيالي.
إيه.
زين، وعقبة بأسبوع هو طلقني طلقة واحدة، عقبة أسبوعين أنا رجعت له بدون عقد بدون أي شيء. تمام؟
أيوة.
زين، وعقب أنا رجعت له حينه، زين هاي هالكلام صار. قال عيالي يعني مصروف كافي، وبعد يهتمني بالباطل ويقول انت سويتي لي عمل، وما يسلن عياله بالأربع أيام خمسة، مع ان نحن في نفس البيت، هو في طابق العلوي انا طابق الارضي. الحين ابا يعدل، بس لما مرة ثانية الحين رحت رفعت عليه دعوة مرة ثانية، وقال حق القاضي ان هي خلعتني قبل، وقاضي قال لا انت ليش رجعتي له، رجعتوا لبعض لازم تسوون عقد. انا خبرت انه اسبوعين رجعت له، انا عارف انه في وقت يكون ثلاثة شهور مهله. صح
امل، انت الان لما رفعتي دعوه للطلاق القاضي طلقك؟
لا.
صدر قرار بالخلع؟
لا ما صدر قرار.
يعني الدعوة ما اكتملت، يعني أنت ما كملتي الدعوة بعدين رجعت زوجك بعد أسبوع.
بعد أسبوعين أنا رجعت.
هو ما تلفظ بالطلاق؟
لا، إلا طلقة واحدة طلقني قدام القاضي وقال تبغيها ولا بتطلقها؟ قال لا أنا بطلقها بس.
طيب.
طالق.
وقال طالق قدام القاضي.
إيه نعم.
وبعدين بعد أسبوع رجعكي.
هي رجعت.
صدر صك في هذا.
لا
صك
لا.
صك من المحكمة ما صدر.
لا أنا ما رحت راجعت مرة ثانية للمحكمة.
إيه طيب. الآن تقولين أنت الآن مشكلتك عندك يعني ما يعدل ولا ينفق ولا شيء.
أيوة.
طيب ماذا تريدين الآن؟ يعني تسألين عن الطلاق الجديد؟
هي يعني أنا الحين ما صار رفعت علي دعوة سبني يعدل وينفق لعيالي، بس هو قال لا أنا قبل 7 سنين هي طلبت مني خل وأنا طلقتها، وبس قاضي قال ليش انتوا رجعتوا لبعض لازم ترجعون بعقد الزواج جديد، بس انا رجعت له بس ما كنت اعرف هل هو صحيح لازم نرجع له مره ثانيه بعقد زواج جديد كيف، بس انا رجعت لك باب الله انا رجعت له.
نعم نعم. طيب السؤال الثاني.
بس هذا السؤال لي
ان شاء الله. ابشر يا امل. تفضلي يا نوال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وش حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
أهلا وسهلا والله يا شيخ.
أهلا أهلا.
مرحبتي.
الله يحفظك.
الشيخ أنا من مصر أصلا.
أيه؟
ويا هنا عمري 50 سنة والحين عمري 60 ولا 70 سنة وغسل الكلى يا شيخ وما عندي لا بيت ولا شيء ابدا، البيت اللي انا قاعده فيه قديم ولا في مكيفات، بيت طليقي وربيت ست عيال واتزوج والحين كل واحد في بيته بروحه. انا لا اخذ شؤون ولا شيء، كنت الاول اخذ شؤون شليته مني مال الشؤون وقلت له انا ابويا ميت وفي مصر، قالت لي لا انت مع انت مش مواطنه وما تحقلكيش شونا وابنك كبير اللي تقعد تقضي نفق عليه وخذوها من الشونا، وانا كنت رايح ازور او احذف ابويا وابويا مريض، والحين انا غسل كده يا شيخ وسوي القلب المفتوح وايدي هذا اللي صار وقسم البناء ما اقدر اشيلها.
طيب الله يشافيك. سؤالك ايش يا اختي نوال؟ ايش السؤال؟
انا بسمع عن الشيخ سلطان، احنا نحب الشيخ سلطان.
الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك فيك ان شاء الله يبلغون يعني. وطبعا البرنامج فتاوى يا اختي نوال، بارك الله فيك، الله يعافيك يا رب ويشافيك وييسر لك ان شاء الله من يقوم عليك. امت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله
يا شيخ، بعض الشباب من يتزوجوا يخرجوا من عند والديهم، يخرجوا يروحوا ديار يسكنوا ديار رواحهم ويقولوا هذه سنة الحياة، هل هذا المقولة صحيحة؟
طيب
سؤال ثاني، والدي جاب لي لحم
ايه،
قال لي دسيه لي ومن بعد يديه لداره.
قال لك ايش؟
قال لي خليه عندك درك نجي نديه لداري.
ايه
انا قلعت منه شويه، قلعت من داك اللحم شويه وقلت من زوجته تروح عند اهليها هو يجي يتغدى عندي ويتعشى عندي. قلت من نقلع شويه مين يجي عندي نطيب له من هذاك اللحم بتاعه.
نعم
فهمتني شيخ.
ايه فهمتك. ايه
هل كنت نقص من الأمانة؟ هل كنت من الأمانة؟
طيب.
وفعلا جاء وعطيت هذاك اللحم كله، تغدى وتعشى ثلاث أيام لأربع أيام. هل كنت أنا خنت الأمانة؟
وأنت أخبرتي بأن هذا اللحم منه؟
لا ما بغيت نخبر الشيخ، فرح وقال لي قلشتيني وعطيتيني اللحم ما بغيت نخمره، قلت له واحد النهار نخبرك.
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثالث، عندي اختي هذيك اللي راهي مستولة الدار صابت دراهم تاع الوراثه تاع الام والاب، صابتهم غير انا اللي نعرف راهي خازنة كاع للوراثة وانا دروك طالبتها باش تعطيني حقي، خافت لخاطرش انا نعرف باللي صابت الدراهم، ولكن عندي خويا مسكين وكل يوم يتسلف وما يعرفش باللي عنده حقه عند اخته. هل اذا انا خبرته كنت دخلت في النميمة؟
ان شاء الله
نخبره باللي عنده حقه عند اخته
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ الاحمر.
مرحبا. صلاح. صلاح من ليبيا راح. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من العين بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا يعني حريصة على حفظ القرآن، تقول يعني حفظت في سورة البقرة، ما استطعت أني أكمل يعني سورة البقرة، تقريبا وصلت إلى مثلا الآية 200 مثلا، تقول كلما أريد أن أقرأ يعني يأتيني تثاؤب ونعاس وأكسل في مثل هذا الشيء وأنا مش عارفة إيش الأمر. تقول غير هذه الأمور، الأمور عادية. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا لا شك بأن حفظ القرآن وقراءة القرآن من العبادات الجليلة والقرب العظيمة والطاعات التي يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أختي الفاضلة، طبيعي جدا أن الإنسان الذي مقبل على الله عز وجل أن يعترض طريق سيره إلى الله عدو تقليده والشيطان. الشيطان ما يترك الإنسان أبدا، يحاول دائما أن يشغب عليه، يحاول أنه يثنيه عن العمل، يعني يحاول أن يصيبه بالفتور والكسل. أنت في معركة مع الشيطان، كلنا نحن في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، ولذلك الله عز وجل قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. فطبيعي جدا ما تتعرضين له هذا من الشيطان، لأن الشيطان أقسم بعزة الله عز وجل أنه سيغوي بني آدم وسيعترض طريق بني آدم الذي يسيرون فيه إلى الله عز وجل. فاللي أنت تتعرضين له لست الوحيدة في هذا العالم، كثير من الناس تعرضوا لمثل هذا لكن تغلبوا عليه ولله الحمد. فأنت بارك الله فيك احرصي على رقية نفسك، الرقية الشرعية، اقرأ الفاتحة على نفسك باستمرار، اقرأ القواقل الثلاثة باستمرار بنية الرقية، اقرأ الأدعية والأذكار أيضا، حرصي على الأذكار دائما. وفي شيء مهم يا أختي أمة الله، الشجاعة والإقدام وعدم التكاسل، لأن الشيطان هو يريد منك هذا. يعني الآن لما وقفت عند حد خلاص هو الشيطان يريد هذا الشيء، أنت لما تكسرين هذا الحاجز وتخترقين هذا الـ 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 الوساوس التي جعلها الشيطان من خلال جنوده، التثاؤب الكسل، هذه جنود الشيطان، هذه تستطيعين بإذن الله تخترقينها وتتجاوزين هذا الأمر بالتوكل على الله وتفيض الأمر إلى الله وكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم والعزيمة القوية، ما تضعفين. إن كيد الشيطان كان ضعيف. صدقيني بعد فترة تشوفين نفسك تسبحين في فضاء الطاعة والعبادة والحفظ، وإن شاء الله تكملين القرآن، حفظ القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه ظاهرة أنا أعتبرها صحية، أنت أزعجت الشيطان، أقلقت الشيطان، أنت جعلت الشيطان في حالة حزن، ولذلك الآن يريد أن يرجعك للمربع الأول إلى الحالة الأولى. كيف؟ بهذه الوساوس. وأكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أكثر منها، اقرأ المعوذات حتى وأنت تحفظين، جاتك الحالة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وبعدين جيب يقول أعوذ برب الناس مثلا، أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. احرصي أيضا أن يعني لما تبدأين الحفظ تكونين قد يعني استعديتي له وكنت مرتاحة في النوم، يعني ما تأتين في حالة نعاس، لا، وأنت أخذت قدر طيب وقسط طيب من النوم، تكونين في وضع أيضا ليس فيه يعني وضع مثلا يورث الخمول والكسل، وبإذن الله ستكونين بعد فترة قريبة يعني ناجية من هذا الأمر. أمل من الشارقة طبعا ذكرت قصة لها مع زوجها قبل 7 سنوات، رفعت دعوة للطلاق عليه، تقول يعني حصل أنه الزوج قال لا أنا يعني صار بينه وبين القاضي، قال طلقها مرة وبعدين رجع لها بعد أسبوع. تقول من 1.5 سنة تزوج وأصبح لا يعدل ولا ينفق، وتقول يعني أنا يقول يتهمها بأن سوت له عمل وأنها خلعته وشيء من هذا القبيل، تقول القاضي قال كيف رجعتم، لازم تجددون العقد. أختي أمل بارك الله فيك، قضيتك أختي الفاضل عند القاضي، ما يصرع فيها فتوى الآن. لماذا؟ لأن قضية حساسة. الآن قضيتك عند القاضي، لابد أن تراجعوا القاضي وينظر في هذه المسألة، القاضي الشرعي لابد، لأن حقيقة في لبس عندك في الأمر. أنت الآن رفعت دعوة خلع على زوجك، وبعدين زوجك ما طلق وقال أو طلقة، طيب هل التلفظ في الزوج كان طلاق ولا خلع مثلا؟ هذا ما يصرح. وبعدين ما صدر سك رجوعك له بعد أسبوع، هل الزوج استفتى؟ هل الزوج عنده علم بأن المرأة يعني بالنسبة لك ما بنت منه البينونة الصغرى؟ لأن الخلع بينونة صغرى، ما ترجعين إلا بعقد جديد. لكن الطلاق، طلاق الرجعي لا يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته في العدة، والعدة طبعا للمرأة اللي تحيض 3 حيض وليس 3 أشهر، 3 حيض. اللي 3 أشهر هذه المرأة اللي ما تحيض الآيسة، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة. بعدين عندك الآن مشكلة جديدة، الآن القاضي أنكر هذا الشيء، فيا أختي الله يرضى عليك الفتوى ما تصلح، لابد من سؤال زوجك واستفسار منه والاستفصال عنه عن القضية كيف. فأنت الآن تأخذين نفسك وتروحين أنت وزوجك للقاضي الشرعي وتعرضين المسألة من جديد، لأنك أنت إما أن تعيشي حياة نظيفة أو حياة غير نظيفة. الحياة النظيفة لابد أن القاضي هو الذي يحكم، هو الذي يفصل، ولو حصل خطأ يأمركم القاضي بتجديد العقد، وهذا موجود في الشريعة. يعني بعض يعني نكاح الشبهة الجأ إلى القاضي من جديد، واتفقي أنت وزوجك بعيد عن الخصام وبعيد عن المشكلة، قولي له يا أبو قولي له بعدين نتفاهم على بعض القضايا، نروح الآن نشوف العقد اللي الآن 7 سنوات اللي عشناها هي نظيفة صحيحة ولا غير صحيحة. فإذا قال القاضي الحمد لله أموركم طيبة سليمة، الحمد لله، بعدين تبدأين في معركة جديدة مع زوجك في مسألة العدل وما العدل والنفقة وما النفقة. إذا قال القاضي لا والله أنتم أخطأتم تجددون العقد، لابد من تجديد العقد، وبعدين مسألة ثانية. وانصحك يا أختي الفاضلة يعني بالملاينة الزوج والترفق به ومعرفة المشكلة التي عنده، لابد. يعني إذا كان والله يزعم بأن والله يتهمك بأشياء، هذا حرام ولا يجوز اتهام الزوج لزوجته بأن سحرته، هذا كلام عظيم وخطير، يحسبه هين وهو عند الله عظيم. هذا كلام لو عرض على المحكمة ممكن يؤاخذ فيه الزوج ويعاقب عقوبة شديدة، لأنه ما يصلح يعني رمي التهم هكذا جزافا واتهام الناس. فينتبه زوجك وذكرينا بالله، تخوفينا بالله، وقولي له ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة ونغلق هذا الملف الأسود في حياتنا وابدأوا صفحة جديدة أنت وإياه. بارك الله فيك ورضي عنك. أمة الله من الجزائر تقول يعني بعض الشباب لما يتزوجوا يخرجون من البيت، من بيت الوالدين، ويقولون سنة الحياة، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، هو الأصل أن الشاب إذا تزوج فإن من حق المرأة أن تعيش في بيت مستقل شرعي، هذا من حيث الأصل وهي سنة الحياة فعلا، أن الشاب إذا تزوج من حق المرأة أن يكون لها بيت مستقل. لكن أحيانا في ظروف معينة كفقر الزوج مثلا، ما عنده قدرة على أن يفتح بيت، أو حاجة الوالدين للولد تمنعه من الخروج، طبعا لابد على الزوجة أن تراعي هذه الظروف. إذا كان زوجها ما عنده قدرة على الاستئجار، هل تكلفه أن يقترض حتى يؤجر مثلا، وعنده بيت أبيه وعنده بيت أبيه أيضا عنده ملحق أو عنده غرفة؟ كذلك إذا كان الزوج وحيد والديه، يعني إذا خرج تضرر الوالدان، لا يبقى مع والديه. لكن من حيث الأصل كقاعدة شرعية نعم هذه سنة الحياة. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر ها يلا تفضل يا سعد. سعد من الكويت، يا سعد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي أختي متوفية.
نعم.
وطبعا هي أوصت بيت الزكاة الكويتي إدارة حكومية بتوزيع مصاحف وصدقات، وعندها سائق صار له 30 سنة.
نعم.
أوصت له بمبلغ 3000 دينار بعد ما يعني يعملون لها مسجد ويوزعون مصاحف عن زكاتها. أنا لأني أنا الوريث لها استعجلت في هذا الموضوع وعطيتها مبلغ 3000 دينار، من طلبت من بيت الزكاة يعطونا 3000 دينار لأن خدمها 30 سنة والرجال يعني من الجالية الهندية ومريض في القلب وعلى أساس أنه يرجع إلى بلده، فعطيت المبلغ هذا اللي هو 3000 دينار من بيت الزكاة. هل علي اسم في هذا الموضوع؟ وأنا طلبت من بيت الزكاة يعطون هذا خدمته اللي هو خدمه بموجب وصيته أنا.
أخوي سعد، بالنسبة لأختك الله يرحمها ويغفر لها، يعني هي هذا من الثلث؟
أي ومن ثلثة. أي نعم.
من ثلثها ها؟
نعم.
عندها وقف؟ عندها شيء ولا ما عندها وقف؟
هذا لا ما عندها وقف صغير.
من الثلث ها؟
نفس هذا حق الثلثة، هي قالت الثلثة مالي يعني وضعتها على بيت الزكاة حتى أنها ما تكلف على إخوانها أنهم يعني يكون في خصومة ويكون في أي موضوع.
أنت الآن بس فقط أنت فقط أخذت 3000، قلت لهم عطونا 3000 عشان السائق يشوف أحواله الصحية ويروح البلدة، هذا قصدك يعني تعجلت؟
إيه نعم والله فضيلة الشيخ، لأن الخدمة 30 سنة.
طيب.
وهي ما عندها أولاد.
طيب.
هي ما عندها أولاد.
طيب هي حددت موعد معين لإعطائه ولا ما أطلقت؟
لا ما حددت موعد، قالت بعد ما تبنون لي مسجد وبعد ما توزعون على الفقراء والمساكين إذا زاد شيء عطوه 3000. أنا استعجلت يعني خدمة إن خدمه 30 سنة فضيلة الشيخ.
والمسجد والمبلغ المتبقي يعني يكفي بناء مسجد؟
ما نعلم، إحنا نأخذ إيجارات عمارتها ونعطيها البيت الزكاة. فكل شهر نأخذ هذا المبلغ ونودي بيت الزكاة.
طيب. أبشر يا سعد.
هذه وصيتها.
أبشر يا سعد. مرحبا ومسهلا. مرحبا مرحبا. طيب أمة الله من الجزائر تقول ابني جاب لي لحم وقال خلي عندك فترة من الزمن، تقول أنا أخذت جزء منه وأخذ الباقي هو للبيت من دون علمه. تقول أنا في نيتي وقصدي أنه إذا جاء عندي أني أصنع له من هذا اللحم، بعدين تقول فعلا زوجتي راحت لأهلها وجاء عندي أكل عندي مرات من هذا اللحم، تقول ما أخبرته، ما حكم ذلك؟ ما عليك شيء أخت الفاضلة، بالنسبة لك أنت يجوز لك أن تأخذي من مال ابنك ومن طعام ابنك ما دام أنه بالمعروف وأنت هذا اللحم أطعمتي لابنك، ما عليك شيء واطمئني، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول بأن أختها استولت على يعني دار الورثة وأخذت الدراهم وكلما طالبناها ترفض، تقول عندي أخ مسكين ضعيف ويتسلف دائما وكذا وما عنده خبر أن أخته هذه استولت على الدراهم واستولت على الدار ورافض كذا. تقول هل لو أخبرت أخي بأن له حق في الدار وله حق في الدراهم أكون نمامة؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، أنت تكونين ناصحة وتكونين محسنة وتكونين متفضلة وتكونين ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن هذه الأخت الظالمة اللي غصبت الدار واستولت على الدراهم وسطت على يعني مال الورثة هذه ظالمة، يدها يد ظالمة. فلذلك يلزمك أن تخبري أخاك هذا اللي يدخل في قروض وديون ويحمل نفسه ما لا يطيق، تخبرين بأن له حق في هذه الدار، حتى لو رفع دعوة عليها لا إثم عليك بل لك الأجر والثواب، بارك الله فيك. سعد من الكويت يقول أختها توفيت رحمة الله عليها وأوصت يعني مالها يكون في بيت الزكاة بالنسبة للثلث، يقول في إيجارات أيضا ندخلها في بيت الزكاة من بناية لها، وهي قالت 3000 دينار لسائق عنده خدمه 30 سنة، وقالت بعد ما تبنون لي مسجد وتوزعون مصاحف 3000 لهذا. يقول أنا شفقة على هذا السائق ورحمة به خاصة عند مشاكل في القلب ويريد يعني يعالج وشيء، رحت استعجلت وسحبت 3000 دينار وعطيت هي قبل ما نبني المسجد هل علي شيء؟ سعد بارك الله فيك ورحم الله أختك وجعل الله في جنات النعيم، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أهم شيء أن المبلغ المتبقي يكفي لبناء مسجد وتوزيع مصاحف، ولو يعني عدد قليل من المصاحف. فما دام أنك تقول الحمد لله المبلغ الموجود يكفي بناء مسجد ويكفي توزيع مصاحف حتى ولو مستقبلا، يعني مثلا الآن أنت عطيت 3000 دينار، لما رجعت وجدت مبلغ يكفي مثلا 3/4 بناء مسجد، ما دام في دخل ولله الحمد من البنايات ويدخل إلى بيت الزكاة الكويتي تكملون من هذا حتى تبنون مسجد. أنت ما فعلت إلا الشيء السليم ولله الحمد. وإن كان طبعا الأصل أنك ما تستعجل، لأن هي اشترطت على أن يبنى المسجد ما يفضل منه 3000 تعطى للساق، لكن أنت عجلت في الخير وصلى الله تعالى يكتب أجرك، إن شاء الله ما عليك شيء، وإن شاء الله المبلغ الموجود يكفي بناء مسجد وأيضا طباعة مصاحف أو توزيع مصاحف، ومأجور على ذلك يا أخوي سعد بارك الله فيك واطمئن. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج مع الأسئلة ولله الحمد، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.